بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حاء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. قال: هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر فقال: وشق ودعا بغير ألف. قوله حدثنا يحيى بن يحيى هو التميمي النيسابوري ثقة حافظ، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة، وأبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي، وأبو معاوية تقدم وكيع بن الجراح أبو المليح أيضا ثقة حافظ. وابن نمير قال حدثنا أبي. من هذا ابن نمير؟ هو محمد ابن عبد الله ابن نمير. قال حدثنا أبي عبد الله ابن نمير. أيهما أرجح، الولد أم الوالد؟ أيهما أرجح، الولد أم الوالد؟ أنت يا فوز، الولد. نعم الولد ثقة حافظ، والولد ثقة، الوالد ثقة. الولد من أئمة الجرح والتعديل، الولد من أئمة الجرح والتعديل، إمام مشهور. قال نعم جميعا عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي الكاهلي، قال عن عبد الله بن مرة وهو الهمداني الخارفي، قال عن مسروق وهو ابن الأجدع، قيل له مسروق لأنه سرق وهو غلام صغير. قال عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود أحد علماء الصحابة رضي الله عنهم صاحب النعلين، فضائله كثيرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود، معلوم موضع الخد. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من ضرب الخدود، والمراد هو ضرب البدن، سواء كان هذا الضرب على الخد أو على الجبهة أو على الصدر، وإنما ذكر الخد لأن الغالب في الضرب أنه يقع على الخد، لأن الغالب في ضرب صاحبة المصيبة أنها تضرب خدها، وإلا لا فرق في الذم والنهي من أن يكون المضروب خدا أو صدرا أو بطنا أو رأسا أو غير ذلك. قال: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب. أيضا الجيب هو هذا الفتحة في القميص التي تكون مستطيلة، وهذه كناية عن تقطيع الثياب الملبوسة، سواء كان هذا المقطع هو الجيب أو غير الجيب، سواء كان هذا المقطع هو الجيب أو غير الجيب. قال: أو دعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية هو رفع الصوت بالمصيبة مع الندبة، والدعاء بالويل وقيل وقيل وسنداه وجبلاه وكهفاه وكذا من هذه الألفاظ التي يتلفظ بها عند المصيبة. نعم أو دعا بدعوى الجاهلية، هذا قول. وقيل في قول آخر أن دعوى الجاهلية هي التنادي في حال القتل والقتال والمشاكل: يا بني فلان، فيفزع قومه قبيلة سواء كان على حق أو كان على باطل. التداعي في وقت المشاكل سواء كان على حق أو على باطل، هذه من دعوى الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود. فيه أن هذه الأفعال تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، ليس منا من ضرب الخدود. وهذا السياق وهذا التركيب في جميع المواضع يدل على أن هذه الأفعال تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. ليس منا، فليس منا معشر أهل الإسلام، فهذا فيه نفي كمال الإيمان الواجب، وليس فيه نفيا لأصل الإيمان، وليس فيه نفيا لكمال الإيمان المستحب، وإنما فيه نفي لأصل الإيمان الواجب. وهذا معناه أنه لا يزال مسلما، وأنه يشارك المسلمين في أصل الثواب، وإن كان مستحقا للذم والعقاب والوصف بأنه فاسق، يوصف بأنه فاسق. قال: ليس منا من ضرب الخدود. لماذا؟ لأن هذه من أفعال الجاهلية، وقد نهي المسلمون عن أن يتشبهوا بأفعال الجاهلية بقول أو فعل. أفعال الجاهلية مذمومة في كتاب الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ويقول ربنا أيضا عز وجل في كتاب الكريم: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن. ويعني في هذا الحديث أو دعا بدعوى الجاهلية، فكل ما ينسب إلى أهل الجاهلية فإنه يعتبر مذموما. ففيه النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وبأهل الكفر. قيل لهم أهل الجاهلية نسبة إلى الجهل لكثرة جهالاتهم، والجاهلية ما كان قبل الإسلام. فالجاهلية المطلقة أزيلت ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما يعني أفراد الجاهلية أو خصال الجاهلية فلا تزال موجودة في هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، وأربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن. فالجاهلية الجزئية هذه لا تزال موجودة، أما الجاهلية المطلقة فهذه قد أزيلت وذهبت وانتهت ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فلا يمكن أن لا يوجد أهل الحق، بل أهل الحق لا يزالون متواجدين متوافرين إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة. من هنا نعلم خطأ الذين يصفون جميع المجتمعات بأنها مجتمعات جاهلية، ويريدون بذلك تكفير جميع المجتمعات، كما هي طريقة سيد قطب ومن سار على طريقته. يصفون المجتمعات كلها بأنها مجتمعات جاهلية، ويريدون بذلك تكفير هذه المجتمعات. وله كتاب بعنوان إيش؟ جاهلية، لا جاهلية القرن العشرين، ها؟ هذا محمد قطب، أيوة، هو حامل فكر أخيه، وفي معالم الطريق، معالم على الطريق ذكر هذه الأمور. أيوة نعم، بارك الله فيه. قال: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب. فيه النهي عن هذه الأفعال، وهذه الأفعال منافية للتسليم للقضاء والقدر. والواجب على المسلم أنه يستسلم للقضاء والقدر، ويرضى بما قدره الله عز وجل، ولا يتسخط ولا يتضجر ولا يكره ما قضاه الله عز وجل عليه. فما يدري، لعل في هذا خير له، فإن هذه المصائب إما أن تكون مكفرة للذنوب، وإما أن تكون رافعة للدرجات، وإما أن تكون رافعة للدرجات. فالواجب على المسلم تجاه المصائب أنه يقول ما مدح الله عز وجل عباده المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا عوضه الله ما هو خير منها أو آجره الله. فينبغي على المسلم أن يكون راضيا بما قدره الله عز وجل، ولا يقع في هذه الأمور المحرمة وهذه الأمور المذمومة. ويقول الله عز وجل في كتاب الكريم: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فبصدق الاعتماد على الله والإخلاص لله، وأيضا حسن الظن في الله، وعظيم الرجاء فيما عند الله، والتوكل على الله عز وجل، فإنه تخف عليه المصيبة. قال: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. كما سمعتم دعوى الجاهلية فيه يعني فيه قول أنه بمعنى رفع الأصوات والندبة والنياحة، وهناك قول آخر بمعنى التداعي في وقت المشاكل، كما ثبت في الصحيحين من حديث جابر أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار فتداعوا: يا للمهاجرين، وقالت الأنصار: يا للأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. دعوى الجاهلية تشمل الدعوة إلى التعصبات المذهبية، والدعوة إلى التعصبات القبلية، والدعوة إلى التعصبات الحزبية، وهذه كلها تعتبر منافية للشرع وأمور مذمومة في ديننا دعوى الجاهلية. نعم. قال: وحدثنا، يعني الآن هنا قالوا أما ابن نمير وأبو بكر فقال وشق بدون أو هنا، أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. أما رواية ابن نمير وهو محمد بن عبد الله وأبو بكر بن أبي شيبة فهي بالواو، ودعا أو شق. قال رحمه الله: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال وشق ودعا. نعم. عثمان بن أبي شيبة هو الحافظ المشهور عثمان بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة، هو من أسرة من أهل العلم، أسرة ابن أبي شيبة، له ولد محدث اسمه محمد، وتقدم أنه ثقة أو أنه صدوق، وأن تكذيب من كذبه إنما هو من طريق ابن عقدة، من طريق ابن عقدة، وابن عقدة متكلم فيه ومطعون فيه هو نفسه، فلا يقبل التكذيب لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة الذي جاء من طريق ابن عقدة. قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي، جرير بن عبد الحميد الضبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو المشهور بابن راهويه الإمام الجبل الحافظ الذي هو قرين الإمام أحمد رحمه الله. ما كنيت إسحاق بن راهويه؟ من يعلم ما كنية إسحاق ابن راهوي؟ نعم، في التقريب وقع خطأ في ذكر الكنية، فالذي يعتمد على التقريب. ما كنية إسحاق ابن راهوي؟ من يعرف؟ نعم، له كنية مشهورة، ما هي هذه الكنية المشهورة؟ نعم، أبو زكريا، لا هذاك يحيى ابن معين، أبو زكريا أبو محمد، من أين أخذته؟ من أين؟ هو هذا في التقريب أبو محمد، لكن لا له كنية غير أبي محمد، هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب. قال وعلي بن خشرم وهو المروزي أبو الحسن ثقة قال حدثنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي. تعرفون منطقة سبيع لا زالت موجودة بهذا الاسم في بلاد حاشد السبيع، خرجنا إليهم دعوة قبل سنوات طويلة وهي ما يظهر عليها أثر العلم، وخرجت أئمة جهابذة سبيع في بلاد حاشد. نعم. قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال شق ودعا. قال أيضا رحمه الله حدثنا الحكم بن موسى القنطري وهو صدوق، قال حدثنا يحيى بن حمزة وهو الشامي الحضرمي ثقة، قال عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو الداراني الدمشقي ثقة، عن القاسم بن مخيمرة وهو أيضا الدمشقي ثقة حدثه، قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى وهو الأشعري، قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فانصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. طيب. وأيضا قال حدثنا عبد بن حميد وهو المشهور بالكسي أو الكشي نسبة إلى بلدة من بلاد ما وراء النهر، قال إسحاق بن منصور وهو الكوسج صاحب الإمام أحمد أيضا من الثقات الحفاظ، قال أخبرنا جعفر بن عون وهو الهذلي، قال أخبرنا أبو عميس. أبو عميس من أبو عميس؟ أبو عميس نعم، قال أبو عميس هو عميس نعم، واسمه عتبة، قال نعم اسمه عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود. وأبو صخرة قال سمعت أبا صخرة قال هو جامع بن شداد وهو ثقة، قال يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى قال أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة، قال ثم أفاق قال ألم تعلمي وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. قال حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن حسين عن عياض الأشعري، هشيم بن بشير وحسين هو بن عبد الرحمن، من هذا الراوي الذي هو مدلس ولا تضر عنعنته عن شيخه، من هذا الراوي الذي هو مدلس ولا تضر عنعنته عن شيخه؟ نعم يا أخ محمد، هشيم عن من؟ عن حسين بن عبد الرحمن، قال عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد وهو التنوري قال حدثني أبي عبد الصمد بن سعيد بن الصمد نعم، قال حدثنا داود يعني ابن أبي هند قال حدثنا عاصم عن صفوان ابن محرز عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربع بن حراش عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن في حديث عياض الأشعري قال ليس منا ولم يقل برع. نرجع إلى لفاظه، قال وجع أبو موسى على وزن فرحة، وجعا بمعنى مرض مرضا شديدا، فغشي عليه من شدة هذا المرض أنه غشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله يعني مقدمة البدن مقدمة الفخذ والصدر، فصاحت امرأة من أهله ناحت ورفعت صوتها جزعا على زوجها، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا لشدة الوجع الذي هو فيه. فلما فاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. فيه البراءة من أهل المعاصي وأهل البدع، أنه يشرع للمسلم أن يتبرأ مما جاء في الشرع يتبرأ منه، ومن هؤلاء أهل البدع وأهل المعاصي، يتبرأ من فعلهم، يبرأ إلى الله عز وجل من فعلهم وفجورهم وانحرافهم وبدعهم ومخالفاتهم. قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصارقة، الصارقة التي ترفع صوتها بالمصيبة، قال والحالقة التي تحلق شعر رأسها عند المصيبة، قال والشاقة التي تقطع ثيابها عند المصيبة. وهنا قال أنا بريء ممن حلق وسلق، سلق يعني رفعت صوتها بالمصيبة، كما قال الله سلقوكم بألسنة حداد، قال وخرق بمعنى قطع الثوب. نعم، على كل هذه الألفاظ كلها منافية للإسلام لقضاء الله وقدره، والواجب على المسلم أن يكون مستسلما لقضاء الله وقدره، وأن يرضى بما قدره الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فمع الصبر والاحتساب يرفع الله عز وجل الدرجات، وأيضا يحط السيئات، فلا ييأس ولا يقنط، بل عليه أن يتوجه إلى الله ويعلم أن الله عز وجل أرحم به من أقرب الناس إليه، أن الله عز وجل أقرب بعبده المؤمن من أقرب الناس إليه، أقرب يعني أحب، يعني أقرب إلى عبده وأعلم بمصلحة عبده من أبيه وأمه ومن أقرب الناس إليه. فالواجب على المسلم أن يحذر من الوقوع في الجزع أو التسخط أو المعارضة لما قدره الله، فإن من أصول الإيمان أن تؤمن بالقضاء خيره وشره، أن تؤمن بالقضاء خيره وشره، هذا من أصول الإيمان الذي لا يتم الإيمان إلا به. نعم، بعضهم ينكت على أهل الحديث بأنهم لا فقه لهم، وذكروا قصة عن بعض المحدثين أن امرأة جاءت إليه فقالت: يا شيخ، ما حكم دجاجة وقعت في بئر فماتت فيها، فهل الماء طاهر أم نجس؟ عمن ذكروا هذه الحكاية؟ من يعرف؟ وفي هذا يقول الزمخشري: وإن قلت من أهل الحديث وأهله يقولون تيس ليس يدري ويفهم. عمن ذكروا هذه الحكاية؟ أن رجلا من المحدثين جاءته امرأة وقالت: دجاجة وقعت في بئر فماتت فيها، فما حكم هذا الماء؟ هل هو طاهر أم نجس؟ عمن ذكروا هذه الحكاية؟ من يعرف؟ ذكروها عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن صاعد، أحد كبار العلماء، محمد بن يحيى بن صاعد. فاعتذر له الخطيب، قال: لعل الشيخ توقف ورعا لأن المسألة خلافية. ما الحكم؟ ما حكم ما إذا وقعت الدجاجة في بئر فماتت، هل الماء طاهر أم نجس؟ لأنهم ينكتون على أهل الحديث أنه قال. عفوا، ما كملنا القصة، أنا لتعبي ما انتبه. يعني قالت له: يا شيخ، لأن ما جاء المقصود من الحكاية هذه، قالت له: ما حكم دجاجة وقعت في بئر فماتت فيه، فقال لها: لماذا لم تغط البئر؟ قال: هل غطيت البئر؟ قالت: وقعت وماتت. فكان هناك فقيه حاضرا فقال: يا امرأة، وأجابها بالجواب: ما الحكم الآن إذا سقطت دجاجة في بئر وماتت فيه، هل الماء طاهر أم نجس؟ أنتم يا أهل الحديث، هم ينكتون على أهل الحديث أن ما عندهم فقه. قالوا: هذا العالم قال لماذا لم تغطي البئر؟ قالت: وقعت. قال: لماذا لم تغطوا البئر؟ حاد على ظاهر هذه الحكاية. أنت يا أخي محمد الصومالي، محمد تفضل. إذا تغير إيش؟ أيوة نعم. وإذا لم يتغير؟ أحسنت، هذا هو الجواب. إذا تغير الماء فهو نجس، وإذا لم يتغير فهو طاهر. والإمام ابن صاعد من كبار أئمة الإسلام، له مصنفات رتبها على الأبواب الفقهية. فالإمام الخطيب اعتذر له بأنه تورع عن الجواب، والذي يظهر أن هناك محمل آخر. ما هو هذا المحمل الآخر؟ المحمل الآخر أنه أراد أن يداعب هذه المرأة، قد يكون عجوزا وشيخا كبيرا، فجاءت امرأة عجوز أو شيء تسأله، فقال لها: لماذا لم تغطوا البئر؟ كأنه يداعبها مثلا، كأنه يداعبها، لا أنه كان جاهلا. مثلا قد يأتيك شاب يسألك يقول: ما حكم الدجاجة التي وقعت في البئر؟ فأنت ممكن تقول له: لماذا لم تغطوا البئر؟ ها، لماذا لم تغطوا البئر؟ ليس معناه أنك لا تعرف الجواب، لكن بادر هذا الفقيه الذي كان في المجلس إلى الجواب، وهو الذي نقل هذه الحكاية. ما أذكر هل هو الأبهري أو كذا، قال: لم يكن عند الشيخ جواب. وهذا يستبعد مثل الإمام ابن صاعد من كبار أئمة الإسلام. حتى إن الإمام الخليلي أبا يعلى هو القائل: يقال ثلاثة أئمة في زمان واحد، وجد ثلاثة أئمة في زمان واحد. من هؤلاء؟ من يذكرهم؟ قال: وجد ثلاثة أئمة في زمان واحد. نعم نعم نعم، أحسنت. لا لا لا، مش ليس ابن صاعد. قال الإمام الخليلي: يقال ثلاثة أئمة في زمن واحد، ابن أبي داود وابن خزيمة ومن؟ وابن أبي حاتم. قال: ورابعهم ابن صاعد. قال: ورابعهم ابن صاعد. فكون إمام من أئمة المسلمين يستبعد أنه يجهل مثل هذا الجواب الذي يعرفه من ابتدأ في تعلم الفقه. نعم، بارك الله. إذا كان إيش؟ هذا شيء آخر، كيف يطهر البئر إذا كان نجسا؟ ممكن بالنزح أو صب الماء الكثير عليه. نعم، من يحفظ هذه الأبيات التي للزمخشري؟ من يحفظ هذه الأبيات التي للزمخشري التي فيها: وإن قلت من أهل الحديث وأهلي يقولون تيس ليس يدري يفهمه؟ ها؟ نعم، الأول قال: إن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلاء، وهو الشراب المحرم. ما هو الطلاء؟ عند من؟ ها، أو صارت لب النخل. نعم، قال: أبيح الطلاء وهو الشراب المحرم. ما هو الطلاء؟ هو الطلاء هو النبيذ المسكر. نعم، والمالكية انتقد عليهم بأنهم يبيحون لحم الكلاب، قال: وهم يعني المالكية هم كلاب ولا إيش؟ قال: وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لحم الكلاب وهم إيش معنى وهم هم الكلاب المالكية؟ لا، الذين يتكلمون يتكلمون فيهم؟ يتكلمون في من؟
الذين انتقدوا قالوا له
لا، قالوا إن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لحم الكلاب وهم إيش يا أخي ياسين؟ هي الكلاب، هي الكلاب، تعرفون إيش هي الكلاب؟ قال كيف يبيحون أكل الكلاب والكلب كلب، يعني كل الناس يتقذرون من الكلب. أحسنت، هذا هو المعنى. قال وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. إيش معنى هذا أنت يا خالي؟ بنت الزنا. الشافعي يحل أو يجيز نكاح بنت الزنا؟ ها؟ والجمهور على أنه لا يجوز له أن يتزوج ابنته من الزنا؟ ها؟ أي نعم، هذا هو عبارة الشافعي. قال أكره البنت من الزنا، أكره البنت من الزنا. فبعضهم قالوا بنت الزنا في المذهب الشافعي أنها مكروهة، ليست محرمة، لكن اعتذر العلماء للإمام الشافعي بأنه عبر بعبارة السلف أنهم يعبرون عن التحريم بلفظ الكراهة، وهذا تعبير شرعي، كما قال الله عز وجل كل ذلك، ها، ذلك مما أوحى إليك ربك من حكمة، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أكره لكم ثلاثا، أكره لكم ثلاثا. قال وإن حنبليا قلت قالوا بأنني حلولي، نعم حلولي بغيض ثقيل مجسم، حلولي بغيض ثقيل مجسم، يعني ينسبون الحنابلة إلى القول بالتشبيه، لأنهم الحنابلة في الغالب على مذهب السنة في باب العقيدة، الغالب على الحنابلة أنهم على مذهب السنة في باب العقيدة. قال وإن قلت من أهل الحديث وأهله يقولون تيس ليس يدري ويفهم. قال هؤلاء تيوس، يعني أهل الحديث ما عندهم فهم، عندهم حفظ للنصوص، وهذا ظلم لأهل الحديث، فإنهم ألفوا المؤلفات العظيمة في باب الفقه. هل الإمام أبو داود هل كان إلا محدثا؟ هل الإمام البخاري إلا محدث؟ هل الإمام مسلم، النسائي، ابن ماجه، ابن أزيمة، ابن حبان، هؤلاء كبار أئمة الإسلام كان عندهم فقه مؤصل من القرآن والسنة؟ نعم بارك الله فيه. من القائل لجماعة سموا هواهم سنة، لجماعة لعمري حمر موكفة، قد شبهوه بخلقه فتستروا شنع الورى قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. وجماعة أو لجماعة سموا هواهم سنة، لجماعة حمر لعمري موكفة، قد تخوفوا شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. أنت يا أخي خالد الزمخشري، إيش معنى هذا البيت أو هذان البيتان؟ ما شاء الله، أحسنت، بارك الله فيك. وإيش وجماعة سموا هواهم سنة، لجماعة لعمري حمر موكفة، قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. أحسنت، هذا القائل الزمخشري أحد أئمة الاعتزال. نعم بارك الله فيك. نعم هنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول حديث ولد الزنا في النار ما حاله؟ هو الذي ظهر أنه يحسن العلامة الألباني رحمه الله، وجاء في حديث آخر أن ولد الزنا شر الثلاثة، وهذا محمول على أنه يعمل بعمل أبويه. ها؟ نعم؟ لا، اللقيط لا، ما يحكم عليه بأنه ولد زنا، لكن ولد الزنا الذي جاء من الزنا، بنت الزنا لا تزوج. من يزوجها؟ كيف هذا؟
لا تزوج.
لا ما قلت هذا يا أخي. الله يجزيك خير. يقول الأخ قلتم أو قلت بأن بنت الزنا لا تزوج، لا أحد يتزوجها. أنا ما قلت هذا. قال فهل أيضا ولد الزنا كذلك لا يزوجه أحد؟ لا، عن كلام على الزاني. الزاني لا يتزوج من جاءت من زناه، هذا هو المقصود. الزاني لا يتزوج من جاءت من صلبه. نعم، بارك الله فيك. طيب، إلى هنا والحمد لله.